يا اهلا وسهلا دكتور.
اهلا بك استاذ خالد.
بما ان حاليا احنا في فتره سفر فنتكلم عن فوائد السفر الثقافيه والاجتماعيه والنفسيه وايضا التعليميه، كذلك بعد بنحاول نشارك الناس بعض من تجارب الشخصيه، وكذلك بعد نوصي المتابعين اذا اي حد عنده تجربه حاب يشاركها فيكتب لنا تحت في التعليقات. فنبدا الدكتور بالسؤال الاول اللي هو ما اروع موقف شخصي ثقافي او نفسي حدث لك خلال اسفارك؟ فانت بتبدا انا بعدك ان شاء الله.
ان شاء الله، شكرا. يعني انا سافرت كثيرا لانه بسبب عمري وبسبب اعمالي ونشاطي الاكاديمي والعلمي والثقافي، ولكن فعلا ربما من احدث الاسفار التي قمت بها كان منذ حوالي سنه ونصف، دعيت لملتقى في مدريد وكانت لي محاضره، وبعد الملتقى كانت هناك جوله لمجموعه لي في مدن الاندلس، فقررت ان انضم اليهم. وطبعا أنا أعرف الأندلس من قراءات وكتابات من زمان، وأعرف المفكرين، وابن رشد هو المفضل عندي إلى آخره، ولكن لم أكن زرت الأندلس قبل ذلك. وعندما زرتها من توليدو طليطلة إلى قرطبة إلى إشبيلية إلى غرناطة، يعني فرق السماء والأرض أن تقرأ وتسمع وتطلع من الكتب إلى آخره من أن تسافر إلى عين المكان. يعني هذه خلاصتي، يعني عندما يذهب الإنسان إلى مكان ما ويزور وينظر بعينه، يعني ما يتعلمه وما يراه وما يبهره، وفعلا تغيير. أنا نظرتي للأندلس وفهمي للأندلس تغير يعني أشواط وقفزات عندما زرت. فأنصح الجميع بالسفر إلى الأندلس وغيرها، لأن الزيارة غير القراءة، وإن كنا دائما نشجع على القراءة.
أنا بعد والله دكتور قريت على الأندلس لكن للحين ما رحت، فإن شاء الله قريبا نروح الأندلس. أنا دكتور ما في موقف يعني رائع، بس موقف عجيب وغريب. أنا شهر 2 سافرت لكينيا، فرحنا لقبائل المساي في عند قريب من محمية المساي مارا، فيعرفونا بالمكان وكذا بالقبائل. فكان الشخص يعني أو المرشد يعني أعطاني معلومة صادمة، كيف أن البيئة أو الاعتقاد تأثر على حياة الشخص. فهذيل رغم أنهم عايشين حياة بدائية جدا جدا جدا، يعني مع البقر وروث البقر أكرمك الله، إلا أنه عند اعتقاد جازم أن هذه البيئة أحسن على البيئات الخارجية اللي هي من تكنولوجيا وتطور إلى آخره، ويعتقد هذا اعتقادا وينتقص الأشخاص اللي هم في خارج قبائل المسلمين. فالفكرة باختصار أن البيئة والاعتقاد يؤثر على جودة حياة الشخص. ننتقل دكتور إلى يعني نحاول نجزئ الفوائد، فنبدأ بداية بالفوائد النفسية.
نعم.
فشو هي فوائد النفسية للسفر؟
والفوائد النفسية يمكن تقسيمها إلى نوعين أو ثلاثة. الفائدة النفسية الأولى هي الراحة النفسية، أنه عندما يسافر الإنسان ويزور أماكن، وهذه أيضا أنا كانت لي منذ أكثر من حوالي 10 سنوات، كنت سافرت مع زوجتي وأولادي إلى ماليزيا، فقضينا أسبوع في ماليزيا، نصف في كوالالمبور، وهي مدينة رائعة وفيها أماكن يعني تحتاج زيارة إلى آخره. ولكن الأيام الأخيرة 3 أيام الأخيرة قضيناها في جزيرة تسمى لانكاوي. إحنا لم نكن فقط في جزيرة لانكاوي اللي هي أقصى شمال ماليزيا، كنا في جزيرة خارج جزيرة لانكاوي، حيث المنتجع اللي كنا ساكنين فيه فندق يعني فخم 5 نجوم، ولكن هو في منتجع في جزيرة صغيرة ما فيها إلا هذا المنتجع. فأنت ما عندك ناس أما حواليك، يعني عندك غرف بل هي بنغالو يعني شقق صغيرة، ومحيط محاط أنت بالبحر وبالغابات وبالأشجار. طبعا ماليزيا لأنها استوائية فهي أشجار في كل مكان، فأنت لا تسمع إلا الطبيعة ولا ترى إلا الطبيعة من المساء إلى الصباح، فطور الصباح وأنت تتحرك أو تعمل لك مشي، يعني راحة نفسية منقطعة النظير لا تجدها في أي مكان إلا أن تذهب إلى مثلا قمة جبل، مكان نائي أخضر يعني هادئ جدا بارد إلى آخره. فهذه يعني الراحة النفسية، ويلتقي ناس ويحس يعني بطمأنينة ويحس بسعادة ويحس بمرح ويتحدث مع الناس وهو مبتسم. فيعني لو يلاحظ الناس أنه في الأسفار يكون دائما أرياح ويكون دائما مبتسم أكثر إلى آخره. الفائدة الثانية النفسية هي أنها تضيف في خبرة الشخص، في الثقة في النفس، في القدرة على الإبداع، على القدرة على حل مشاكل. لماذا؟ لأنك إذا تسافر طبعا احنا نتحدث الان عن الاسفار في المدن في يعني مطارات، وتصير لك طبعا صعوبات وراحت عليك هذه السياره وانت متاخر، وانت كيف تحل هذه المشكله وانت لا تعرف هذه اللغه، وكيف تتاكد انت انه يعني مثلا حقيبتك وصلت وانها راحت وانه معك كذا. فانت تطور القدره على حل مشاكل في بيئات غير مالوفه، فانت يعني تطور مهارات وكفاءات، وفي نفس الوقت ثقه في النفس انك انت انا عرفت حل مشكلتي وانا ما تعبت، وانه يعني كانت يعني كما قلت يعني مثلا ظروف يعني غريبه عجيبه ولكن انا حليتها يعني تنحل. فعندما تعود انت الى بيئتك العاديه تعود يعني لا شعوريا مشبع بفكره انه انا عندي قدرات وانا استطيع ان احل مشاكلي. فهذه فوائد كبيره جدا في السفر.
عندك دكتور امثله عن بعض المناطق والمدن اللي تحسن الجانب النفسي عند الشخص؟
تحسن الجانب النفسي من ناحية الراحة. كما قلت يجب الإنسان أن يبتعد عن الصخب، يبتعد عن المدن الكبيرة، يعني كل مكان في بيئة هادئة كل مكان أفضل. ولكن تطوير المهارات وتطوير القدرة على حل المشاكل على الإبداع إلى آخره، فهذه المدن الكبرى كلها يعني تجبرك على الإبداع وعلى حل المشاكل، وأحيانا ما عندهم نفس الحلول اللي أنت متعود عليها، أنك تنتقل بطريقة بنفس الطريقة العادية، تحميل الأغراض، الأكل من وين أجيبه، كيف أتأكد أنه كذا وكذا. فهذه كل المدن الكبرى يعني تشكل تحدي.
أنا دكتور يعني أبتعد قدر المستطاع عن المدن الكبيرة، بذكر أسماها لي باريس، لندن، جنيف، يعني مدن ما فيها شيء، يعني زحمة وناس ما فيها الراحة النفسية. فأنا بس بقترح بعض الأماكن اللي أنا رحت لها شخصيا وحسيت أنها جدا يعني رائعة وتحسن الجانب النفسي كثير خصوصا بعد الشغل. ففي سويسرا في انترلاكن وغراندلولد، يعني خصوصا انترلاكن هي منطقة غالية جدا لكن الطبيعة جدا خلابة، بحيرات، بحيرتين كبار وجبال وخضار وناس طيبين ومحترمين وفيها كل شيء يعني من 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 أمور حديثة، لكن في نفس الوقت أنت في قرية كأنك عايش في قرية. لكن بعد في دول ثانية قد تكون يعني ميزانيات أقل، مثلا سريلانكا جدا يعني غير مكلفة لكن في نفس الوقت فيها فعاليات واكتيفيتيز، وكذلك يعني الهايكينج أو تسلق الجبال والمشي في الطبيعة. حتى المشي في الطبيعة يحسن النفسية وحتى من ناحية الصحية كذلك.
هناك عفوا عن المقاطعة، هناك أماكن أخرى أيضا مشابهة في عالمنا، خلينا نقول في تركيا مثلا. أنا أذكر كنت سافرت مع زوجتي إلى مدينة طرابزون ونسيت المكان، هي فيها يعني خارج المدينة بحوالي ساعتين بالسيارة، وكنت يعني تذهب إلى قمة الجبل وفعلا تجد مكان أهدأ منه لم أرى في حياتي، وهي فعلا يعني حتى من ناحية المالية أو التكلفة معقولة جدا. فهناك أماكن يعني في عالمنا أكيد ناس ممكن حتى في يعني في الردود أو في التعليقات ممكن يذكرون لنا بعض الأماكن في بلدانهم، لا شك هناك أماكن.
وبعد دكتورة بيذكر في المنطقة العربية، يعني في المغرب قد يكون في مشاهدين من المغرب في يقولوا يعني عندنا هالأماكن، مثلا شفشاون، رحت شفشاون جميلة جدا، خضار وطبيعة، وكذلك في موضوع الهايكينج، وأيضا بعد في تونس في جزيرة جربة. وأنا استغرب أن هالمناطق الغرب من أوروبيين وأمريكان يروح يزوروها أكثر عن العرب نفسهم، فحلو أن نشجع بعض ونزور أماكن بعض. ننتقل دكتور إلى الفوائد الثقافية، فشو ممكن تكون الفوائد الثقافية؟
الفوائد الثقافية هي من باب يعني توسيع يعني نظرة الإنسان أو معرفة الإنسان بالثقافات المختلفة. يعني كلما سافر الإنسان وكلما التقى شعوب وثقافات وتقاليد، لغات، بيئات، مدن، قرى مختلفة، كلما توسعت نظرته، كلما قلت يعني حتى النظرة القومية ضيقة. يعني ربما لم أذكر أنا هذا الكلام من قبل، ولكن أنا من الناس الذين لا يحبون القومية كثيرا، لا أحب عن الاعتزاز بقوميتي. نحن بشر ونحن ننتمي إلى البشرية أكثر. طبعا لدينا هوية لا شك، لدينا لغة، لدينا دين، لدينا تقاليد، عادات، تاريخ، أين نشأنا، ولدينا طبعا إخوان وأخوات والأقربون كما نسميهم. فهذا طبعا لا شك، هذا لا أنكر أنه طبعا إحنا أنا مجرد عن عائلتي أو مجرد عن شعبي أو أمتي إلى آخره، أنا لست مجردا. وإنما لا أحب دائما يعني التركيز على قومي شعبي دولتي وطني، هذه الأشياء أنا لا أحبها كثيرا. وأعتقد أن السفر ربما هذا بسبب أسفاري الكثيرة وبسبب يعني تعدد اللغات عندي وعيشي في بلدان متعددة بلغات متعددة، عشت في العالم العربي في عدة بلدان عربية، عشت في أوروبا في عدة بلدان أوروبية، عشت في أمريكا، سافرت من كندا إلى البرازيل إلى اليابان والصين وروسيا ويعني كل هذه البلدان. فأعتقد أنه يعني توسيع الخبرة أو المعرفة بالآخرين هي فائدة ثقافية مهمة جدا، لأنها تكسر يعني هذا الصور النمطية التي لدينا، أنه الناس يعتقدون أن الصينيون كذا الهنود كذا، يعني وعندنا فكرة كذا مختصرة مبسطة خاطئة في معظم الأحيان، ونعمم أكثر أنه الهنود كذا الصينيون كذا. الصينيون مليار ونص يعني أكيد مختلفين عن بعضهم البعض ويحملون، وأكيد فيهم أشياء جيدة وأشياء ليست بجيدة مثل ما كل الأقوام الأخرى. فأعتقد الأسفار هذه يعني توسع الذهن والآفاق وتكسر يعني هذه المعتقدات والنظرات النمطية.
أنا دكتور يعني سفراتي أقل عن سفراتك أكيد، بس من الأماكن اللي يعني مثلا استفدت جدا من ثقافة مثلا تركيا. تركيا عندهم خصوصا مع المساجد اهتمامهم بالمساجد ونظافة المساجد وطريقة الدخول والخروج من المسجد، فعلا يعني رغم بساطة الكلام هذا إلا أنه هو فعلا يأثر على الحياة الاجتماعية وكذا، لأن حتى هم الكبار في السن هم اللي يعلمونك كيف تسوي 1 2 3 إلى آخره، ففي مشاركة في الثقافة. وأيضا أنا كنت في صغري في أمريكا، ممكن نتكلم عنها في النقطة الثانية، إلا أن ثقافة الناس هناك والبيئة والاجتماعيات هناك نظن أنها ما عندهم اجتماعيات، لكن عندهم حياة اجتماعية جميلة جدا ومناسبات وأفراح وغيرها من الأمور. فهل عندك دكتور بعض المواقف اللي ممكن تشاركنا إياها بموضوع الثقافة؟
أنا لدي عدة مواقف لكن سأختصرها شوية. يعني أنا عندما ذهبت إلى أمريكا فعلا تفاجأت بكما قلت قبل لحظة هذه الحياة الاجتماعية والثقافية الموجودة لديهم، التي هي ثرية وجميلة ومختلفة إلى حد ما أحيانا. يعني مثلا اكتشفت أن عندهم عيد الشكر هذا Thanksgiving، يعني عيد مش معقول، يعني في نفس الوقت هو عيد جميل لأنه عيد تقديم الشكر لله في الأساس، ويحاول الإنسان أن يفكر أنا ما الذي أريد يعني الشكر من أجله، ما هي النعم التي أحملها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي هو عيد عائلي أكثر شيء. وتجد ناس يعني أمريكا كبيرة جدا كما تعلم، ويعيشون في مدن تتباعد عن بعضها، فيسافرون يعني أحيانا يأخذ له رحلتين طائرة لثلاث ساعات وساعتين ليصل حتى يقضي فقط هذا المساء وهذا العشاء، عشاء Thanksgiving هذا. فهذه التقاليد الثقافية رائعة جدا أن يشهدها الإنسان في ثقافات أخرى. الجانب الآخر الذي أردت الإشارة إليه هو من جانب الثقافة، وهو الذي أختلف فيه شوية معك قبل في الكلام الذي قلته قبل حول المدن الكبرى. المدن الكبرى هي صحيح هي صاخبة وفيها بشر كثير وزحمة، ولكن المدن الكبرى تتميز في أنها تحوي كثيرا مؤسسات ثقافية، منها المتاحف خاصة. أنا أريد أن أنوه إلى الشارقة، رغم أنه هذه ليست سفر بالنسبة لي، ولكن الآخرين من استطاع منكم أن يسافر إلى الشارقة، الشارقة فيها أكثر من 50 متحف، ومدن أخرى كبرى ذكرت باريس ولندن ونيويورك، هذه يعني تزخر بالمتاحف، متاحف مختلفة جدا، متحف الصحافة، متحف لا أدري متحف، يعني متاحف التي لا تخطر ببالنا، متحف السود مثلا، التاريخ السود في واشنطن مثلا، في يعني في في باريس وفي غيرها، متاحف متنوعة مختلفة لمواضيع شيقة جدا. إذا بلا يعني مثلا في فرنسا مرة زرنا أنا وزوجتي متحف زهرة اللافند، ما أعرف كيف تسمى بالعربية، اللافند اللي هي البنفسجية هذه فيها رائحة متميزة،
لافندر
لافندر لافندر أيوه بالفرنسا تقال لافند لافندر، لها متحف تصور يعني متحف اللافندر هذا، وتدفع أنت وتدخل ويوروك كيف تنعمل وكيف تحصد وكيف تعمل لك حتى عنها أفلام و فهذا يعني الجانب الثقافي هذا ما نكتشفه من ما هو موجود عند غيرنا وأحيانا موجود عندنا ولا ندري عنه. قليل من الناس من يذهب إلى المتاحف التي موجودة في مدينته أصلا، فضلا عن في الأسفار. فيعني هذا الجانب الثقافي الذي أردت الإشارة إليه.
ننتقل دكتور للمحور الأخير اللي هي الفوائد التعليمية، فهي شو هي الفوائد التعليمية المرتبطة بالسفر؟
باختصار هناك شيئين، واحد طبعا تعلم اللغات، يعني كثيرا ما الناس يقول لك أنا رايح لمدينة كذا أو بلد كذا عشان أتعلم اللغة، يعني حتى الأجانب الآن وتعرف أن اللغة العربية صارت مطلوبة في الغرب لأسباب متنوعة، لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، كثير من الغربيين الآن يريدون تعلم اللغة العربية، كما كثير من الناس يريدون تعلم الصينية لأن الصين الآن صارت قوة عظمى ولدينا علاقات قوية معها اقتصاديا خاصة وإلى حد ما سياسيا وغيرها، فالناس يعني يريدون تعلم هذه اللغات. فكثير من الناس الذين نلتقيهم هنا في بلداننا في بلدان العربية قلوا أنت جيت عمل هنا؟ قل لك أنا جيت أقضي سنة أو أقضي 6 شهور لتعلم اللغة العربية، أنا ابتديت أتعلم في بلدي في أمريكا أو في بريطانيا وقالوا لي أنت لازم تروح، وأنا أعرف أنه الأفضل أني أكون أعيش هناك. أحيانا يشتكون أنه إحنا أنتوا عندكم هنا لا تستخدمون العربية بشكل كافي، نجينا نتعلم اللغة العربية عندكم وجدناكم تتحدثون الإنجليزية أكثر. فهذا جانب مهم جدا أنه الفائدة التعليمية. الجانب الآخر كما تعلم هناك جامعات كثيرة، منها جامعتنا التي أنا أدرس فيها وأنت تخرجت منها، الجامعة الأمريكية في الشارقة، لديها اتفاقيات تبادل للطلبة، طلبة يأتون إلينا ويدرسون مواد عندنا، ليس بالضرورة تعلم لغة، يأخذون مواد أحيانا مواد علمية أو غيرها إنسانية، وطلبتنا منهم ابني ذهب وقضى 6 شهور في أمريكا لأخذ بعض المواد في جامعة أخرى من أجل الاستفادة علميا وثقافيا ولغويا وحتى نفسيا، لأنه اضطر أنه يروح يعيش وحده مع ناس لا يعرفهم في جامعة لا يعرفها في بيئة باردة جدا كان في ويسكونسين. فهذه كلها فوائد تعليمية للسفر عندما ينتقل الإنسان سواء لفترة قصيرة لعطلة بضعة أسابيع أو فترة أطول 6 شهور أو سنة أو أكثر، فهناك يعني مواد يتعلمها، مادة كثيفة متنوعة يستطيع أن يتعلمها بدءا باللغة وغيرها.
بالنسبة دكتور للفوائد التعليمية، أنا لما كنت صغير الوالد كان يدرس دكتوراه في أمريكا في أوهايو، فأنا في الكي جي الأول والثاني والصف الأول كنت في أمريكا، فأتذكر الدراسة هناك كيف، البيئة كيف، كانت صراحة بيئة تعليمية مشجعة محفزة، الطلبة اللي هم ما يتكلمون اللغة الإنجليزية يأخذونهم على جنب في بعض الأحيان، يعطوهم دروس خاصة وفعاليات خاصة، فكانت تجربة فعلا فعلا مثرية، ولا زلت أتذكر يعني تفاصيلها. حتى لما خلاص أنا قلت لهم برجع للإمارات جهزوا لي ملف كامل بالصور وكذا، وحتى عندي ورقة خاصة بتوقيع الطلبة اللي كانوا معي، مع أنك صغار يعني صف أول، بس يعني في هذه الروح والاجتماعيات والثقافيات التعليمية كيف كانت موجودة. بعدين دكتور اللي هو السفر اللي سافرته معك لباريس كان عن الإسلام والعلم أو الأديان والعلم، فكانت سفرة مثرية، ومنها يعني أو بشكل مباشر أو غير مباشر طلع هذا البرنامج اللي هو تأمل معي، فمن هناك كانت البذرة يعني.
نعم أنا يعني تجاربي الشخصية التعليمية أو التعلمية خلينا نقول عبر الأسفار طول حياتي طول حياتي. أنا أيضا والدي أخذنا إلى فرنسا حينها من الجزائر إلى فرنسا لإتمام دكتوراه له هو في السوربون في باريس، كنا عايشين في ضواحي باريس، قضينا 3 سنوات وفعلا فادتني فائدة كبيرة جدا، لأنه كان كنت أنا أجيد اللغة الفرنسية، تعلمتها في الجزائر وكنا ندرس بها إلى حد ما، ولكن طبعا غير أنك تقضي 3 سنوات في فرنسا وتدرس يعني في مدرسة فرنسية مع فرنسيين لا يوجد معك ولا عربي ولا أي حد، وتتعلم مش فقط اللغة ولكن حتى العلوم ومواد مختلفة، يعني منهجهم في الجغرافيا والتاريخ وغيره كله مختلف عنا، فأنت تستفيد مواد إضافية ومادة غيرها، إلى أن وصلت. طبعا أنا أخذت ماجستير ودكتوراه في أمريكا، قضيت 6 سنوات في الدراسة ثم بعدها 2 سنين لي كباحث مشارك في مركز أبحاث، فهذه أيضا أنا تعلمت يعني معظم العلوم، العلوم التي أجيدها الآن من فيزياء الفلك وغيرها تعلمتها في 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 أمريكا، في وعشت لوحدي، كنت غير متزوجا، فطبعا هي تحدي لي شخصيا، كنت في كاليفورنيا، وين كاليفورنيا وين الجزائر، يعني بحتاج لي 24 ساعة بالطائرات على أن أتي إلى بلدي وأقضي أحيانا شهر مع عائلتي، أعود في الصيف إلى آخره. ثم حتى بعد ذلك عندما جئت هنا وأنا أستاذ وجامعي إلى آخره، عندنا ما يسمى السباتيكل اللي هي كل 6-7 سنوات يحق لنا في الجامعة أن نأخذ نصف سنة سمستر هكذا، وأنت ذهب إلى مكان آخر، إلى مؤسسة، إلى جامعة أو مركز أبحاث. فكنت ذهبت إلى باريس وقضيت 5 شهور هناك للقيام بأبحاث، فأنا أتعلم ومن حين لآخر أذهب إلى مؤسسة أو مركز وأقضي أسبوع أسبوعين. فيعني السفر لمكان ما من لغرض التعلم والتطوير ومواصلة التقدم في الأبحاث أنا مستمر معي منذ كنت طفلا إلى يومنا هذا.
بحكم أن الدكتور بعد الصيف راح نستخدم الجامعات، وفي ناس رايحين الجامعات من الثانوية ومن المدرسة إلى الجامعة، فسؤال باختصار، الدراسة في الخارج ولا في الداخل؟
أنا أقول للشباب إذا كانت لديكم جامعات جيدة في بلدانكم ابقوا في بلدانكم على الأقل في المرحلة الأولى البكالوريوس، يعني 4 سنوات الأولى يقضيها الإنسان في بلده بين أهله لا يزال صغير السن إلى آخره، ثم بعد ذلك الماجستير والدكتوراه. أنا أنصح دائما أن ينتقل الإنسان إلى الخارج، إلى الغرب أو اليابان أو غير ذلك، لكن أكثر شيء إلى الغرب. لكن بعض الدول جامعاتها للأسف ليست يعني بهذه الجودة، ويكون شاب مثلا عنده قدرات وحرام أنه يبقى يدرس 3-4 سنوات في بلد في جامعة بموارد يعني إمكانيات محدودة جدا، مختبرات يعني تعبانة إلى آخره، لماذا يضحي ب3-4 سنوات حتى يبقى فقط في بلده ومع أهله؟ لا، في هذه الحالة أقول له أنت أطلع في أقرب فرصة، أطلع واستفيد وطور قدراتك، فهي مسألة الإمكانيات الموجودة محليا، إن توفرت ذلك أفضل على الأقل في المرحلة الأولى، إن لم تتوفر الإنسان يعني يذهب ويبحث عن التميز في هو يعني هذا المبدأ الأهم.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا خالد.